بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مع بداية هاتين الآيتين يبدأ الحديث عن قصة أهل الكهف الذين سميت السورة باسمهم. وأهل الكهف هم جماعة من الشباب كانوا يعيشون في بلدة من بلاد الروم، وكان ملك هذه البلدة مشركا وكافرا، والظاهر أن وقتهم كان بعد سيدنا عيسى عليه السلام. فهؤلاء الشباب سمعوا بالدين الذي جاء به سيدنا عيسى، وسمعوا بتوحيد الله تعالى فآمنوا، فنما خبرهم إلى ملك تلك البلدة فدعاهم واستيقن منهم أنهم يعبدون الله تعالى وحده وأنهم ليسوا بالمشركين. أمرهم باتباع دينه وبالذبح لآلهته، وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل إذا لم يستجيبوا له. فقالوا له ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. استمهلهم أياما، فلما خرجوا من عنده تدارسوا بينهم وقرروا أن يخرجوا من البلدة. فخرجوا إلى كهف دخلوا فيه، وتذكر القصة بأن الملك لحق بهم هو وجماعته وتبعهم إلى فم هذا الكهف. قال فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم. دخلوا عليهم فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا. قال الملك سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. ثم تتابع السورة قصة هؤلاء. فمن هذه الآية يبدأ الحديث عن قصة أهل الكهف. وأيقنوا أيها الإخوة والأخوات واعلموا أن كل قصة في القرآن الكريم إنما هي حقيقة وليست من نسج خيال ولا من تأليف كاتب، حقيقة واقعة ذكرها الله تعالى لنا في القرآن الكريم بأسلوب القصة تشويقا وتحبيبا وتثبيتا للمادة التي فيها. والمراد بالقصة بقصة الكهف وبكل قصة وردت في القرآن الكريم أن نستخلص منها عبرتها لنعمل بما ينبغي علينا أن نعمل. ملخص قصة أهل الكهف أن شبابا هددوا بالقتل لقاء ترك الدين، وامتحنوا بأنهم وضعوا في خيار بين أمرين: إما أن تكفر ويسلم بدنك، وإما أن تستمر على الإيمان وتزهق روحك. وضعوا بالخيار بين أمرين: إما أن تكفر يسلم بدنك، وإما أن تؤمن وتزهق روحك. فاختاروا الفرار بدينهم ولو على حساب أرواحهم، فكان أن نجاهم الله تعالى وجعلهم آية لمن بعدهم. الآن الآية تقول أم حسبت، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل قارئ للقرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأم حرف عطف يفيد الإضراب، بمعنى بل، يعني أن يضرب عما قبله ويوجه الاهتمام إلى ما بعده. يعني انتبه الآن، ستبدأ حديث جديد في سورة الكهف. أم حسبت يا محمد ويا صلى الله عليه وسلم ويا كل من يقرأ القرآن الكريم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هل هذه الحادثة ترونها أمرا عجيبا؟ هذه آية من آيات الله، أن يلقي النوم على إنسان 300 سنين وازدادوا 309 سنوات ثم يقيمه. نحن كبشر نراها شيء عجيب وشيء غريب وشيء مخالف للمألوف، لكن الله عز وجل يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إن هذا الذي حدث معهم آية على قدرة الله تعالى. وليست هذه الآية بعجيبة، خلق السماوات والأرض أعجب، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعراج في ليلة الإسراء والمعراج أعجب، خلق جسم الإنسان بما فيه أعجب، تقلب الليل والنهار أعجب، ما ترونه من مخلوقات الله تعالى أعجب. فنوم أهل الكهف هذه الفترة وإحياؤهم أو إيقاظهم من الله تعالى، إيقاظ الله تعالى لهم، آية من آيات الله عز وجل، وليست عجبا في الآيات، كثيرة هي آيات الله تعالى الدالة على قدرته. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أما الكهف فهو النقب في الجبل، النقب إذا كان كبيرا سمي كهفا كبيرا متسعا، وإذا كان صغيرا سمي غارا. وأصحاب الكهف هم هؤلاء الشباب. وأما الرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم قال فيه المفسرون أقوال كثيرة، لعل من أصوبها وأقربها للصواب أنه لوح كتبت عليه أسماء هؤلاء الشباب الذين خرجوا وقصتهم، فهم أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب هذه القصة المنقوشة والمرقومة والمكتوبة على هذا اللوح. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. الآن في هذه الآية فوائد كثيرة تنفعنا بشكل عام وتنفعنا في الأزمة بشكل خاص. إذ أوى الفتية، هؤلاء الشباب كانوا فتية. الإنسان أيها الأخوة باللغة العربية يتردد في حالات متعددة وله مسميات عديدة، منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن يبلغ في الكبر عتية. فعندما يكون في بطن أمه يسمى جنين، فإذا ولد يسمى وليد، فإذا كان يرضع يسمى رضيع، فإذا فطم يعني صار بالسنتين يسمى فطيم، فإذا بدأ يمشي يسمى دارج، فإذا كاد يجاوز 10 سنوات يسمى مترعرع وناشئ، إذا اقترب من بلوغ الحلم يسمى يافع ومراهق، إذا بلغ يسمى حزور، إذا اخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل يسمى فتن. يعني صار بدأ هيك يخط بداية طرف لحيته وبدأ شواربه تظهر، هذا يسمى فتن. هلأ معناته هذا الرجل الفتى يعني قريب 15 سنة 16 سنة. الآية تقول إذ أوى الفتية، جمع فتى. طيب إذا اجتمعت لحيته، ظهر منيح بقى صار فيه له لحية، يسمى مجتمع. بين 30 و40 شاب، بعد 40 كهل، إلى أن يستوفي 60. هذا العرض يعني جنين، وليد، رضيع، فطيم، دارج، ناشئ، مراهق، حزور، فتن، مجتمع، شاب، كهل، من أجل أن نعرف هؤلاء الفتية قديش كان عمرهم. فالله عز وجل يقول إذ أوى الفتية إلى الكهف، فهم شباب عمره 15-16 سنة، خيروا بين أن يكفروا بالله عز وجل وتسلم أجسادهم، وإن استمروا على عقيدتهم ستزهق روحهم، تزهق روحهم، فاختاروا أن يبقوا مع الله. طيب، من الذي سيدعمهم؟ ومن الذي سينصرهم؟ ومن الذي سيؤويهم؟ ومن الذي سيكون معهم؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. المراد بالكهف أيها الإخوة أنهم انصرفوا فرارا بدينهم إلى الله تعالى، يلتجئون إليه أنه يا رب كيف بدهم ينازعوا ملك شباب عمره 16 سنة، ليس لهم خبرة حياتية كبيرة، ليست لهم خبرة سياسية كبيرة، ليسوا قادرين على أن يواجهوا ملكا له عتاد وله جيش وله معارف وله صلات، ماذا نفعل؟ الله عز وجل ألهمهم أن يأووا إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف ليخلوا بربهم. وبالكهف إيش بدهم يعملوا؟ قال فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب نحن هلأ في كرب، في ضيق، في شدة، في أزمة، في بلية، نحن هاربون من أجل دينك، آتنا من لدنك رحمة، بدنا رحمة يا رب من عندك. تذكروا يا أيها الإخوة أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، وهؤلاء ربنا آتنا من لدنك رحمة، بعدين يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، من أمرنا رشادا وصوابا وطريقا مخلصا مما نحن فيه من هذا الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمان يقول اللهم رحمتك أرجو. لذلك كل من وقع في شدة، في أزمة، في بلية، كل من أراد أن ينجو بدينه، كل من أراد أن ينجو من ظلم ظالمين، أول شيء عليه الفزع إلى الله تعالى. الله عز وجل في سورة الأنعام يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فوراً إذا أنت نزل بك بلاء، نزلت بك مصيبة، هم، كرب، أول شيء المطلوب أن تفزع إلى الله تعالى، ترجو منه الرحمة. كنت مرة قد جمعت قوانين الرحمة في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني علمت، وتعلمون أيها الإخوة، أن لله تعالى قوانين في هذا الكون، هناك قوانين كونية وهناك قوانين تشريعية. يعني القانون الكوني بيقول الماء يغلي بدرجة حرارة 100. يعني أنا إذا بدي خلي كاسة هالمي بقى تغلي، مطلوب مني أن أتبع قانون الله، أن أوقد تحتها ناراً، أن أعرضها لمصدر حرارة حتى يغلي هذا الماء لتصل إلى درجة حرارة 100. وإذا أردت هذا الماء أن يتجمد، مطلوب أن أعرضه لبرودة. طيب، بقوانين رب العالمين الكونية أن المعادن تتمدد بالحرارة. إذا عندك معدن بدك إياه يتمدد، عرضه لحرارة، تتقلص بالبرودة. عندك معدن بدك إياه يتقلص، هيك القانون الإلهي، اخضع لقانون، اخضعه لقانون رب العالمين. السقوط الأجسام تسقط نحو الأسفل، هذا قانون، لأنه في جاذبية أرضية، بدك شيء يسقط، بدك، إذن دعه يتجه نحو الأسفل يسقط. في قوانين كونية، الآن في قوانين تشريعية. أنا رحت أبحث عن قوانين الله تعالى في الرحمة، ونحن إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، مدعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو. طيب، ما هي الأفعال الذي أنا إذا فعلتها استوجبت الرحمة؟ ما المقدمات الذي تقدمها أنت فتكون نتيجة هذه المقدمة الرحمة؟ هلا أول قانون يأتينا من سورة الكهف، الآية تقول إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. بعد آيتين أو أربع أو خمس آيات الله عز وجل يقول فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أول قانون الفزع إلى الله تعالى باب من أبواب الرحمة، اللجأ إلى الله تعالى باب من أبواب الرحمة. التضرع إلى الله تعالى مقدمة من مقدمات الرحمة، الرجوع إلى أوامر الله تعالى مقدمة من مقدمات الرحمة. فيا أيها الإخوة، نحن كلنا كبار وصغار، رجال ونساء، عصاة وطائعون اللجأ والتضرع والفزع والفرار إلى الله عز وجل، هذه مقدمة من مقدمات الرحمة. إذا بدك الله يرحمك يا أخي افزع إليه، والله وحسبك أن الدعاء وحده عبادة، بل إن الدعاء مخ العبادة، مخ مركز هذه العبادة. وفي آية في القرآن الكريم تقول بأن العبادة كلها هي الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال المفسرون كلهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء له معنى يا أيها الإخوة عميق جدا. ما معنى أن تدعو الله؟ معناها أنك تقر بأن الله هو القوي، وأن الله هو الغني، وأن الله هو القادر، وأن الله هو البصير، وأن الله هو الفارج، وأن الله هو الكاشف، وأن الله هو الخافض، وأن الله هو الرافع. لأنه جرت العادة، ما أحد بيناتنا بيسأل ضعيفا. يعني هلأ إذا أنت كنت بحاجة إلى مساعدة عضلية، جهد عضلي بمسألة، في عندك حمولة تريد أنك تحملها، إذا ابنك أمامك موجود بس ابنك ضعيف ومريض، ما بتقول له يا بابا تعال ساعدني؟ تعرف تقول ما خرج هذا الولد، ما خرج يساعدني ولا بحمل كيلو جرام. إذا والدك معه ديسك، ما بتقول له بابا حط إيدك معي بالله بالموضوع. تعرف أبوك ممنوع يحمل كيلو جرام، ما بيقدر. بس إذا إلك صديق قوي وفعلا صاحب عضلات مفتولة، بتقول له الله يوفقك، بدي مساعدة منك، تعال ساعدني. فاتصالك بصديقك إقرار بأن صديقك قوي، وعدم اتصالك بأبيك لمعرفتك بضعف أبيك عن هذه المسألة لمرضه. لما أنت ترفع يديك في الأزمة وتقول يا الله، هذه إقرار بأنك يا الله أنت القوي، وأنت الفارج، وأنت الكاشف، وأنت الرافع، وأنت الخافض، وأنت المعطي، وأنت المانع. شايف؟ الدعاء فيه إقرار بقوة الله وقدرته ولطفه وعطفه، هذا من جهة. رقم 2، الدعاء فيه اعتراف بقصورك وضعفك وحاجتك وفقرك وقلتك. هلأ لما أنت يطلب إليك أنك تحمل 10 كيلو جرام، ما في داعي تتصل بحدا، تحملهم هيك بإيد واحدة بتحطهم على كتفك، وإذا 20 جرام كمان بتحملهم، بدك بيتين، وإذا 30 جرام ماشي الحال، بطريقة ما بتدبر حالك. 30 كيلو جرام، لما بيصير 50 كيلو جرام بجوز بطريقة ما تحملهم لحالك، بس لما بنقول لك أخي بدك تحملهم 70، هدول بتصير بتقر بقلتك وضعفك واستحالة أن تقوم بهذا لوحدك، فبدك معاونة. فاتصالك بالآخرين إقرار بأنك ضعيف، لا تستطيع لوحدك أن تنجز هذا العمل. فلما بترفع يديك وتقول يا الله، أنت تقر بأنه يا رب والله أنا ضعيف، يا رب أنا لا أستطيع أن أحمل هذا الحمل، يا رب أنا فقير. وهذه حقيقة يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. شايفين يا أخوانا؟ فالدعاء فيه سر عجيب، فيه إقرار بعزة الله وإقرار بذلة العبد، إقرار بقوة الله وإقرار بضعف العبد، إقرار بغنى الله وإقرار بفقر العبد إلى حضرة الله تعالى. لذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، ما بدي أدعي، سيدخلون جهنم داخرين. إذا واحد ما دعا بده يدخل جهنم، لأنه الذي لا يدعو كأنه يقول لرب العالمين أنا لست محتاجا، أنا قوي وأنا شديد وأنا غني وأنا ذكي وأنا مفكر، ولا حاجة لي لا بخالق ولا بمخلوق. لذلك سيدخلون جهنم داخرين. أول قانون من قوانين الرحمة اللجأ إلى الله تعالى والرجوع إلى الله تعالى والدعاء والإكثار من ذكر الله تعالى. يا أخواننا في هذه الأزمة وأنتم ترون حاجة الآن كثير من الناس، كثير منا حاجته إلى معالجات نفسية، والله هذه القلوب لن تسكن إلا بالرجوع إلى الله تعالى، لن تسكن. لذلك إذا سمعتم للقارئ في الصلاة قرأ حادثة النبي صلى الله عليه وسلم لحاق الكافرين له في هجرته، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، شوفوا تتابع الآية، فأنزل الله سكينته عليه، شايف في سكينة، هذه السكينة ما بتنزل إلا من عند الله عز وجل. في هذه الأزمة، هذا الاضطراب وهذا الضيق وهذا الكرب وهذه الشدة، الناس تبحث عن سكينة. ماشي، ممكن نعمل دورات علاج نفسي وممكن نعمل دورات دعم نفسي، بس والله بالأخير هذا القلب إذا ما اتصل بالله عز وجل السكينة لن تكون فيه. أول قانون من قوانين الرحمة يا أخواننا، إذ أوى الفتية إلى الكهف، أن تلجأ، أن تأوي إلى الكهف. المراد، ما مراد بالكهف هو يعني المكان، المراد بالكهف ماذا ستفعل في هذا الكهف؟ مسجدك كهف، بيتك كهف، ممكن تدخل إلى غرفة خاصة في بيتك لتتخذ مكانا فيه للعبادة. كان الصحابة رضوان الله عليهم كل منهم قد جعل في بيته مسجدا، يعني مكانا يصلي فيه من الليل. واحد من الصحابة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم زيارة فقال له يا رسول الله لو صليت لي في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، أريدك تصلي لي بزاوية من الزوايا مكان من الأمكنة حتى أنا دائما أصلي في هذا المكان. ممكن أخ في غرفته الخاصة، ممكن أخ ما عنده غرفة خاصة في غرفة جانبية من غرف البيت، في غرفة الضيوف يتخذها مكانا للعبادة، بس لازم يكون في عندك كهف تأوي إليه، تلجأ فيه إلى الله، تفزع فيه إلى الله، ممكن في مسجدك، بس المهم أن يكون لك مفزع إلى الله عز وجل، أن يكون لك ورد من عبادة الله، أن يكون لك ورد من صلاة الليل. يعني ما معقول أن الناس يسمعونك عند الفرح ويسمعون غناك أو غناءك وطربك ولهوك لكنهم لا يسمعون تضرعك. اجعل لنفسك يا أخي في بيتك زاوية تأوي إلى الله تعالى فيها، تخلو بربك فيها. أول قانون من قوانين الرحمة، إذ أوى الفتية إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وضع هؤلاء الفتية جدا صعب. كم واحد؟ القرآن الكريم أخفى علينا أرقامهم، سيمر معنا، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 وثامنهم كلبهم. ما مشكلة العدد 3 أو 4 أو 5، قل 8، بس المشكلة ماذا أرادوا وماذا فعلوا وإلى ماذا وصلوا. بس على كل الأحوال أكثر الأقوال أنهم 8. طيب تخيل 8 فتيان بعمر 16 سنة 17 سنة 15 سنة وفي ملك سيواجههم، في أي كرب وأي شدة وأي يعني أمر عصي وقعوا فيه. فأووا إلى الكهف، هيك الله عز وجل قال لهم وألهمهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي، ينشر عليك الرحمة نشرا واسعا. فأول قانون وجدته من قوانين الرحمة أن نأوي إلى الله عز وجل. في قانون ثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا أعان ولده على بره. هلأ في فائدة من هالحديث بيتقاطع مع الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. هذان الحديثان يدلان على أن العناية بالأسرة سبب لرحمة الله تعالى، مقدمة نتيجتها رحمة الله تعالى. رحم الله أبا أعان ولده على بره، رحم الله زوجا ورحم الله زوجة، إذا في علاقة أسرية مبنية على التراحم، على التعاون، على التربية الصحيحة، على التربية الإيمانية، الزوج ماشي الحال سيعين زوجته على التحصيل العلمي، هذا جزء من الدين، سيعين زوجته على الأمور الصحية والأمور الرياضية مشان المحافظة على شكل الجسم بشكل جيد، منيح هذا الكلام. والزوجة بدها تعين زوجها على الطعام والشراب، ماشي هذا جزء من الحياة، بس كمان هنا الاثنين بدهم يتعاونوا مع بعضهم البعض على التقرب إلى الله تعالى. كمان الأب مع أولاده بده يتعاونوا مع بعضهم البعض على التقرب إلى الله تعالى. البيوت التي تبنى على علاقة إيمانية صحيحة وعلى علاقة أسرية صحيحة، هذه البيوت تقدم مقدمات الرحمة. والحقيقة البيوت التي تبنى على علاقات أسرية فاسدة، على علاقات أسرية فيها قطيعة مع الله، الأب يلي بيشوف ابنه رايح على المسجد بيقول له يا بابا وين رايح على الجوامع؟ لا بدي سجلك بنادي سباحة. الزوج يلي بيشوف زوجته ناوية تحط إشارب بيقول لك أنا أخذتك بدون إشارب بدك تضلي بدون إشارب. الزوجة اللي بتشوف زوجها صار ينضبط بالشرع بتقول له أنا هيك ما عاد يناسبني، أنا لما أخذتك كمان أنا سبور، أخذنا بعضنا البعض، وين هلأ بدك تروح تصير صاحب دين بالجوامع وتمنعني من سهرات وأعداد وروحات، أنا هيك ما بيناسبني. الأسرة العم اللي بيتقدم له خاطب بيخبر إنه والله أخي هذا الخاطب بيحضر بالمساجد، بيقول لك أخي أنا ما بدي واحد متعصب، شو بدك لك واحد وين بالبارات بيصير يعني صهرك منفتح متحرر، ماشي الحال إذا بدك من البارات بس تدفع ثمنا، بدك بحفلات مختلط منيح صهرك حفلات مختلط أما مساجد ممني. العم يلي يدعو صهره إلى حفلة عرس مختلط فبيقوم الصهر بيعتذر بيقول له يا عمو أنا ما بروح هيك، بيقوم بيقول إيه خير إن شاء الله معناته خلينا والله من أول الشغلة، اسمه ما صار العرس مكتوب الكتاب، بدنا خلص ننهي العلاقة بينك وبين بنتي لأنه أنت بنتك متزميت. ليش متزميت؟ لأنه ما رح على حفلة العرس المختلطة، وفي عندي واحدة تانية قصة مو بس هيك رح معهم على الحفلة المختلطة قال له قوم على الرقص لأنه هلأ صار على طاولة الرقص لازم يرقصوا مع بعضهم بعض، ما قام رقص قال له أنت متزميت ما بترقص. عجيب. طيب على كل الأحوال الأسرة المبنية بهذه الطريقة ما بتكون قدمت مقدمات الرحمة. إذا أردنا أن نقدم مقدمات الرحمة مطلوب يا شباب كل منا أن يرعى أمه وأباه، ومطلوب من كل أب وأم أن يرعى أولاده، كل زوج يرعى زوجته وكل زوجة ترعى زوجها، وأن نكون جميعا تحت غطاء ومظلة الشرع. رحم الله أبا أعان ولده على بره، ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى، امرأة قامت من الليل فصلت، هذا قانون ثاني من قوانين الرحمة. القانون الأول أن نفزع إلى الله، والقانون الثاني أن نقيم علاقاتنا الأسرية على معونة التقرب إلى الله تعالى. والقانون الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا الحديث هلأ فيه له شرح موصول بالحديث الذي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا كانت لأخيه عنده مظلمة، ظلم أخاه بمظلمة فجاءه فاستحله منها، إجا لعنده قال له دخيلك أخي أنت إلك معي 200,000 ليرة سوري، تفضل أخي هي 200,000، لا بدنا محكمة ولا بدنا لا بدنا محكمة ولا بدنا قضاء ولا بدنا وساطات ولا بدنا شيوخ يدخلوا بيننا ولا بدنا غريب ولا بدنا قريب، خلاص هي 200,000. الله يرحم هذا العبد، كانت لأخيه عنده مظلمة فجاءه فاستحله منها من قبل أن يؤخذ يعني يموت، وليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحديثان يشيران إلى سلامة العلاقات التجارية. إذا كانت علاقاتنا المالية مع بعضنا البعض مبنية على الانضباط بالشرع وعلى التراحم بيناتنا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، وإذا حدث أنه أخطأت معك خير برجع. يعني المسلم بيخطئ والمؤمن بيخطئ، والتقي تزل قدمه، حتى تقي والولي تزل قدمه، بس بعدين بيرجع. خلاص إلك عندي مظلمة أخي، أنا فعلا أخطأ، تبين لي أنني مخطئ، تفضل. الله يرحم هذا العبد، هذا العبد يقدم مقدمات الرحمة. وإذا تعنت في ظلمه وتعنت في مظالم العباد وتعنت في التشديد على العباد ما قدم مقدمات الرحمة، يعني عم بيحط المعدن يعرضه لبرودة، عم بيقول ليش ما عم يتمدد المعدن؟ ليه؟ ما بيتمدد، مستحيل يتمدد، معدن سيبقى متقلصا، لأنك عامل مقدمات التقلص مو مقدمات التمدد. فالقانون الثالث أيها الإخوة أن تكون علاقاتنا المالية، هذا الدرس يا أخواننا كل واحد بيناتنا أرجوكم يرجع، يعني هذه الأزمة على شدتها، خلينا نرجع. لأوم أنا ظالم واحد بيناتكم، ما لي دريان، لأوم أنا ظالم قريب من أقاربي، لأوم واحد بيناتنا ظلم زوجة، ظلم أخا، ظلم شريكا، ظلم جارا، مو معقول يا جماعة. هل يعني ألا تعجبون في هذه الأزمة؟ في بناية بدهم يركبوا أسانسير، الطابق الأخير بده يركبوا أسانسير، بلغوا من السمعتية، الطابق الأول الفني ما بيرضى، ما بيرضى، قالوا له أخي خير إن شاء الله، ما بدك ترضى ما تدفع ما في مشكلة، يعني نحن ملتزمون، الطوابق العليا ملتزمة. قال لا 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 بدفع ولا بخليكم تركبوا أسانسير. يا جارنا يا أخونا صرنا جيران 30 سنة، والله صار الحجي صار عمره 70 سنة على الكرسي عم يطلع، الحجي صار عمره 65 سنة ضغطه سكري وروماتيزم وديسك. قال ما بيخصني هذا الشيء، ما بيأثر علي أنا، بس إذا أنتوا بتحطوا أسانسير بتخففوا لي الضوء عن درج البناية أمام بيتي. الله أكبر، جار مو مستعد يخف الضوء شوي أمام مدخل بيته من أجل الجار اللي بالطابق الأخير حيموت يمكن شوي تاني، والديسك يعني يظهر بوضوح، ما لي علاقة أنا، روح يدبر حاله. طيب هذا يقدم مقدمات رحمة أو مقدمات شدة وقسوة؟ الله سيشدد عليه كما يشدد على العباد. إذا كانت علاقاتنا المالية مبنية وعلاقاتنا التعاملية مبنية على أن نتراحم بيننا وعلى أن ننضبط بالشرع بيننا، هذه مقدمة من مقدمات الرحمة. آخر قانون من قوانين الرحمة أقرأه عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا قانون عام له علاقة بالعلاقات الأسرية وله علاقة بالمعاملات المالية، وهو عام لكل في كل مكان وفي كل إنسان، إذا رحمته، إذا قدمت مقدمات الرحمة رحمك الله تعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا من لدنه رحمة وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.